بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يسرهم أن يحيوكم، وهم يسيرون معكم على طريق الخير إن شاء الله. ومن الخير نشر كلام أهل العلم، ولعل الشريط من أبلغ الوسائل في ذلك، لذا حرصنا على أن نسجل دروس فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، ونحن الآن معكم في هذه المجموعة العلمية من الأشرطة، وعددها 10، تستمعون فيها شرح الشيخ محمد لكتاب الحدود من بلوغ المرام. وكانت بداية الشرح في 6 من رجب من العام 14 بعد 400 من الهجرة، وانتهى هذا الشرح في 6 من شهر جماد الأولى من عام 15 و400. نسأل الله أن يبارك في جهود الشيخ وأن يجزيه خير الجزاء. وهذا هو الشريط الأول.
وكثر على أسنان بعض الشباب إطلاق كلمة إمام وحجة وقائد وعلامة وقطب وقطب السنة على ألسنة بعض الشباب، فما الضابط والحد في كل لقب منها؟ وأرجو توجيه الشباب للصواب في ذلك. على كل حال، العلماء رحمهم الله لا سيما علماء المصطلح بيّنوا من هو الحافظ ومن هو الإمام في الحديث وما أشبه ذلك، لهم اصطلاحات في هذا. وكذلك أيضا في الفقه، الإمام مو كل إنسان عنده علم يسمى إماما، وإلا لالتبس علينا الأئمة حقا وهم الأئمة 4 بغيرهم بمن هو دونهم بالكثير. والذي ينبغي أن يعطي الإنسان ما يستحقه العالم، وإذا كان حافظ القدر الذي ذكر علماء الحديث سمى حافظا وهلم جرا. وأما القطب فما علمنا هذا إلا من أوصاف الصوفية ولا سمعنا بهذا. لكن على كل حال، الإنسان يكفي أن يقول فلان العالم أو الشيخ فلان، يكفي. شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر ما يعبر عنه العلماء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فقط، ولا يقول الإمام ولا يقول. لكن هذه حدثت أخيرا في أسناد بعض المعاصرين، كل إنسان يسمونه إمام. نعم، هل يلزم من القول بتكفيره تارك الصلاة تهاونا القول بخلوده في النار؟ وما المشكل في هذه المسألة؟ لا إشكال فيها، إذا قلنا بتكفيره فهو مخلد في النار. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. هذه أم سالم لأبناء جماعة يخرجون من مدرستهم بعد نهاية صلاة الظهر وفي طريقهم مسجد محطة تقام فيه صلاة الظهر، أما ما عداها من الصلوات فقليل، فهل تصح الصلاة في البيت أم الأفضل الصلاة في ذلك المسجد مع أن سكنهم هنا معتبرين به مسافرين ويقصرون الصلاة في المنزل بخلاف المسجد؟ لا، الأفضل أن يصلوا في المسجد، لأن المسجد تقام فيه الجماعة فهو أفضل من البيت. صار ما في خلاف. فيش رخو. في رخو. اقرا سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب الحدود، باب
حد الزاني.
لا
عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني
ولا بامرأته؟
نعم،
هي بامرأته. السؤال له: هي بامرأته ولا بامرأته؟
بامرأته
يا ولد.
بامرأته.
ها؟
بامرأته.
لماذا؟ ها؟
همزة وصل.
همزة وصل، وهمزة الوصل عند الدرج يعني عند الاستمرار تسقط. طيب.
فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم وأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه. وهذا اللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال يقول: سمعنا أنكم تقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر ثلاث عمرات، فهل ذلك صحيح ولماذا؟ هذه أم. نقول: نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، ثلاث منفردات وواحدة مع حجه. العمرة الأولى عمرة الحديبية، والثانية عمرة القضية، والثالثة عمرة الجعرانة، والرابعة مع حجه لأنه حج قارنا. وكل هذه العمر كلها في ذي القعدة، يعني في أشهر الحج، ولم يعتمر في رجب. وقد وهل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إنه اعتمر في رجب، ولكن عائشة بينت أنه متوهم، وهذا هو حق، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رجب، كل عمره بعد هجرته كلها كانت في أشهر الحج. نرجع الآن إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الأعمى الذي قتل أمته، بل أم ولده، وأظن تكلمنا على شرح وبقي أو بعض الفوائد، ها؟ وهي
أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فدمه هدر، وظاهر الحديث أنه يستتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أنه كان يجب أن يستتيبها.
وش ظاهر الحديث؟
وظاهر الحديث أنه يستتاب.
سبحان الله، هذا
أنه لا يستتاب،
إن بلانا من مثل هذا.
لا مكتوب، بس أنه لا يستتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أنه كان يجب أن يستتيبها، إلا أنه يقال إن نهيه إياها وامتناعها،
إلا أن يقال
إن نهيه إياها وامتناعها عن الانتهاء بمنزلة الاستتابة.
طيب، من فوائد هذا الحديث أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما عند جميع الناس أنه مبيح للدم. وجه ذلك أن هذا الصحابي لم يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتل أم ولده. ومن فوائده جواز إقامة السيد الحد على رقيقه أو من كان في حكم الرقيق، لأن هذا الرجل قتلها، والقتل نوع من الحد، وإن كان ليس حدا، القتل على الردة ليس حدا في الواقع، لأن الحد لا يمكن إسقاطه، وما والقتل الواجب بالردة يمكن إسقاطه بالتوبة ولو بعد القدرة عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن من أبيح قتله جاز قتله على أي صفة كان، يعني بمعنى أنه لا يكون القتل ذبحا، لأن هذا الرجل طعنها في بطنها، ولكن لا يجوز أن يقتل على سبيل التمثيل به أو على سبيل يتعلم به أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإشهاد على الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا اشهدوا فإن دمها هدر، مع أنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى إشهاد، لكن هذا من باب تأكيد الحكم أن دمها هدر. ثم انتهى باب قتل الجاني بقتال الجاني وقتل المرتد، فذكر المؤلف كتاب الحدود، وفي فصله كتاب الحدود عن قتل المرتد، دليل على أن قتل المرتد ليس من الحدود، وما يكتبه بعض الكتاب المعاصرين فيذكر أن قتل المرتد من الحدود، فإن هذا وهم منه وليس من الحدود في شيء، لأن الحدود إذا وصلت السلطان وجبت إقامته على كل حال، أما المرتد فإذا وصل إلى السلطان واستتابه وتاب وجب رفع القتل عنه. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهو في اللغة الشيء الفاصل بين شيئين، وسمي حدا لأنه يمنع امتزاج كل واحد بالآخر، ومنه حدود الأرض وهي المراسيم التي تجعل بين أرض زيد وعمر. أما في الشرع فله إطلاقات، منها المناهي ومنها الواجبات، يعني أن المناهي تسمى حدودا والواجبات تسمى حدودا، فما نهي عن تجاوزه فهو أوامر، وما نهي عن الدخول فيه فهو نواهي، يعني إذا قيل تلك حدود الله فلا تقربوها فهذه نواهي، وإذا قيل تلك حدود الله فلا تعتدوها فهذه أوامر. لماذا؟ لأن الواجبات يكون الإنسان داخلها في ضمنها فلا يجوز أن يتعداها، والنواهي الأصل أن يكون خارجا منها فلا يقربها. ولذلك نقول: إذا كانت الآية تلك حدود الله فلا تعتدوها فاعلم أنها أوامر، وإذا كانت الآية تلك حدود الله فلا تقربوها فهي نواهي. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى في آية الطلاق لما ذكر ما يجب على المطلق وعلى المطلقة، قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لأنها أوامر. وقال تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، لما ذكر ما يتعلق بأموال اليتامى وغيرها. نعم، قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. والمهم أن القاعدة أن ما كان من النواهي فإنه يقال فيه إيش؟ لا تقربوها، وما كان من الأوامر فيقال فيه لا تعتدوها. يطلق أيضا الحد في الشرع على العقوبة وهو المراد هنا، ونحده بأنه عقوبة مقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتكون كفارة للفاعل ورادعة عن الفعل، تكون كفارة عن الفاعل ورادعة عن الفعل. فإن السارق إذا كان يعلم أنه إذا سرق قطعت يده فإن هذا سيمنعه ويردعه عن السرقة. الزاني إذا علم أنه سيجلد ويغرب، إن كان بكرا سوف يردعه، وإن كان ثيبا سوف يرجم فسيردعه. إذن فتعريف الحدود هنا عقوبة مقدرة شرعا ليش في معصية لتكون كفارة للفاعل ورادعة عن الفعل. هذه الحكمة من الحدود. والحدود إقامتها فرض واجب، لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأن القرينة تؤيده، إذ أن قطع عضو من معصوم حرام، والحرام لا ينتهك إلا إيش؟ إلا بواجب. وكذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يدل على وجوب إقامة الحد. وقد صرح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فريضة، حيث قال وإن الرجم فريضة، وإن الرجم فريضة على من زنى إذا أحصن. وعلى هذا فإقامة الحدود واجبة على من، يعني من الذي يخاطب؟ يخاطب بذلك ولي الأمر، فإذا ترك حد من الحدود لم يقمه كان تاركا لواجب. ثم إن الحدود تجب إقامتها على الشريف والوضيع والغني والفقير والحر والعبد والذكر والأنثى والقريب من ولي الأمر والبعيد من ولي الأمر. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم وهو الصادق البار بأن فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطع يدها. بدأ المؤلف رحمه الله بحد الزنا، فقال باب حد الزنا، وذلك لأن الزنا فاحشة، فاحشة وسقوط وسفول في الإنسان، وشر مستطير في المجتمع، فكان أولى أن يبدأ به. والزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، هذا تعريف فعل الفاحشة في قبل أو دبر، ولكن لا بد أن يكون من آدمي، فلا يعتبر فعل الفاحشة في البهيمة لا يعتبر زنا، ولهذا لا يجب الحد على من أتى البهيمة. فالزنا إذن فعل الفاحشة في قبل أو دبر من آدمي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله، أن رجلا من الأعراب، الرجل هنا مبهم، ونحن لا يعنينا تعيين المبهم إذا لم يتغير بإبهامه الحكم، انتبه، لا يعنينا أن نعرف من هو المبهم متى؟ إذا لم يتغير بإبهامه الحكم، إذا صار ذكره أو عدم ذكره على حد سواء لا يتغير به الحكم فإن هذا لا يهمنا. الذي يهمنا هي القضية، هي القضية الواقعة، سواء كان الذي وقعت منه فلانا أم فلانا. ولهذا قال أن رجلا من الأعراب، والأعراب اسم جمع للأعرابي، وهم سكان البادية، والغالب على الأعراب الجهل، هذا الغالب عليهم، لقول الله تبارك وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ولكن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، لما الغالب عليهم الجهل. فقال يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. هذه كلمة عظيمة أن توجه للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من الموجه؟ من الموجه ومن الموجه إليه؟ الموجه عربي، الناس عنده سواء، والموجه إليه أحلم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كلمة عظيمة. أنشدك الله يعني أذكرك الله عز وجل وأعاهدك به أن تقضي بيننا بكتاب الله. وهذا لا يحتاج إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا قضى سوف يقضي بكتاب الله ولا بد. أنشدك الله إلا قضيته. قال العلماء إن قوله إلا قضيت فيها إشكال من جهة أنها وردت على جملة مثبتة، نعم، فقالوا إن أنشدك على تقدير ما، أي ما أنشدك إلا قضيت، يعني ما أنشدك إلا القضاء بكتاب الله، عرفتم؟ وعلى هذا فتكون إلا حرف استثناء مفرغ وليست من مثبت، لأن أنشدك على تقدير ما أنشدك إلا كذا، إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى، يعني إلا حكمت. القضى هنا بمعنى الحكم. وقول بكتاب الله أي بمقتضى كتاب الله، سواء كان من عند الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو من القرآن نفسه. فقال الآخر خصم وهو أفقه منه: نعم فاقضي بيننا بكتاب الله. قول قال الآخر وهو أفقه، جملة وهو أفقه جملة معترضة تبين حال الرجل الثاني، وهو أنه أفقه من الأول. ولكن من أين علم الراوي أنه أفقه؟ يحتمل أنه علم أنه أفقه بأنه لم يقل كما قال الأعرابي أنشدك الله، أو أنه يعلم من حاله أنه أفقه لكونه مدنيا وحاضرا من أهل الإقامة والمدينة، والغالب أن هؤلاء أفقه من الأعراب. المهم أنه قد تبين له أي للراوي أنه أفقه من الأول. قال نعم، نعم هنا حرف جواب، ولكنها ليست حرف جواب في الواقع، ولكنها لتحقيق ما سبق، ويستعملها العلماء كثيرا في كتبهم، ولا سيما العلماء الذين يكتبون كتابة مستقلة، تجد يكتب ثم يقول نعم لو كان كذا وكذا، فهي حرف لتصديق ما سبق هنا، وإلا فالأصل أنها جواب، جواب للاستفهام. فاقضي بيننا بكتاب الله، اقضي الأمر هنا ليس للوجوب طبعا، لأنه ليس في مرتبة تؤهله أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب، ولكن نقول إنها من باب الالتماس والترجي وما أشبه ذلك. فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني أرخص لي أن أتكلم. وهذا من أدبه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم. والأعرابي استأذن ولا لم يستأذن؟ الأعرابي لم يستأذن، بل قال ذلك الكلام الغليظ: وأذن لي فقال قل، يعني قل ما شئت، وهذا إذن. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، على هذا يعني الأعرابي، وعسيفا بمعنى أجيرا، فهو كأجير لفظا ومعنى، وإن شئت قل كأجير وزنا ومعنى، هو فمعنى عسيفا أي أجيرا عليه، يعني قد استأجره لرعي إبله أو غنمه أو ما أشبه ذلك. فزنى بامرأته، الزاني من؟ العسيف الابن، ويظهر أن هذا شاب. وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. أخبرت، أخبره بلا شك رجل جاهل مركب أو جاهل بسيط؟ كيف مركب؟ ليش؟ لأنه أخبره بما ليس هو الحق، فهو جاهل مركب. ويقول العلماء الجاهل المركب هو الذي لا يعلم ولا يدري أنه لا يعلم، ولهذا ركب جهله من كونه لا يعلم الواقع ولا يعلم بحاله أنه لا يعلم، فهو بالحقيقة مركب من جهلين. والبسيط هو الذي لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم. مثال ذلك ثلاثة رجال سألنا أحدهم فقلنا له متى كانت غزوة الخندق؟ قال كانت غزوة الخندق في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. إيش هذا؟ هذا جاهل مركب. ليش؟ لأن غزوة الخندق في شوال في السنة الخامسة، وهذا قال في رمضان في السنة الثامنة. وسألنا الآخر فقال لا أدري، هذا جاهل بسيط. وسألنا الثالث فقال في شوال سنة خمسة من الهجرة، هذا عالم. فالذين أخبروا بأن على به الرجم هؤلاء جهال جهلا مركبا. نعم. طيب، فافتديت منه، افتديت منه يعني أعطيت فداء عن ابني، الرجم يعني يقتل، بمئة شاة ووليدة. مئة شاة معروفة وهي الواحد من الضأن أو أعم من ذلك أو الأنثى من الضأن، المهم أنها واحدة من الغنم. ووليدة، من الوليدة؟ يعني أمه. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. أهل العلم أخبروه بالحق أنه لا يجب الرجم على ابنه، وإنما عليه جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل، كان بالأول الأعرابي أتاه مئة شاة ووليدة وامرأته سالمة من فتوى الجهالة، لكن الآن صار الرجم على امرأتي، امرأة الأعرابي، وهذا ليس عليه إلا جلد مئة وتغريب عام. جلد مئة بماذا؟ قال العلماء يجلد بصوت لا جديد ولا خلق. يقولون لأن الجديد صلب يؤثر عليه وربما يجرح جلده، ولا خلق لأن الخلق يتفتت، خلق يعني قديما يتفتت ولا يكون على ما ينبغي من إيجاع هذا الزاني. وتغريب عام يعني إخراجه من البلد حتى يكون غريبا لمدة سنة. وأن على امرأة هذا الرجم، الرجم هو أن يضرب الجاني بالحصى الصغار التي ليست كبيرة جدا ولا صغيرة حتى يموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أقسم عليه الصلاة والسلام بالذي نفسه بيده وهو الله، وإنما أقسم من أجل أن يطمئن كلا الخصمين لا سيما الأول الذي قال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فالإقسام هنا في محله لدعاء الحاجة إليه والمصلحة من وجوده. وقوله الذي نفسي بيده أي أن نفس الرسول عليه الصلاة والسلام بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء قبضها، وكل إنسان نفسه بيد الله عز وجل، إن شاء أرسلها وإن شاء قبضها. قال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لأقضين طيب، مناسبة القسم بهذا دون أن يقول والله، ليشعر المخاطب بأن هذا الذي أقسم أقسم وهو يعلم أن وراءه الموت. ومعلوم أن الإنسان الذي يقسم وهو يعلم أن وراءه الموت سيكون إقسامه عن حق، لأنه يخشى من بيده نفسه أن يهلكه عاجل غير آجل. لأقضين بينكما بكتاب الله، جملة لأقضين هي جواب القسم، وهي كما تشاهدون مؤكدة بالنون ومؤكدة باللام، وعلى هذا فالجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، الوليدة يعني الأمة، والغنم اللي هي مئات الشاة، رد عليك. رد هذه خبر المبتدأ، وهي بمعنى مردود، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المعنى أن الوليدة والغنم مردودة عليك، أي ترد عليك. طيب، وقوله الغنم والوليدة رد عليك بعد أن قال: لأقضين بينكما بكتاب الله. إذا قال قائل: أين هذا في كتاب الله؟ أين وجوب رد الوليدة والغنم على من أخذت عنه بغير حق، على من أخذت منه بغير حق؟ نقول: هي موجودة في كتاب الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا باطل، أليس كذلك؟ لأنه أخذه بغير حق، وكل ما أخذ بغير حق فهو باطل، لقوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وعلى هذا فوجوب رد الغنم والوليدة على هذا الرجل موجود في كتاب الله، وإن لم يكن موجودا بعينه، لكن بالقاعدة العريضة الأساس، وهي تحريم أكل المال بالباطل. نعم. قال: رد عليك. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، لأن ابنه بكر لم يكن قد تزوج، والبكر حده جلد مئة وتغريب عام. واغدو يا أنيس، اغدو أي اذهب غدوة، أي في أول النهار، هذا هو الأصل في الغدو. وقد يراد بالغدو مجرد الذهاب، قد يراد به مجرد الذهاب، أي اذهب ولو في المساء، لكن الأصل أنه إذا قل اغدو إلى فلان يعني اذهب إليه غدوة، أي في أول النهار. يا أنيس اسم رجل من الصحابة اختاره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب، وهي كما رأيتم قضية عين، لا ندري لماذا اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل، لكنه اختاره لسبب اقتضى أن يكون هذا الرجل هو الذي يذهب إلى امرأة هذا المشار إليه، من الأعرابي، وامرأة يعني زوجته، فإن اعترفت يعني أقرت فارجمها، متفق عليه. وهذا اللفظ لمسلم. في هذا الحديث كما تشاهدون فوائد كثيرة، منها: أولا، جفاء الأعراب وغلظة الأعراب وجهل الأعراب مأخوذة منين؟ من قول الأعرابي: أنشدك الله إلا قضيت. ومنها أيضا سعة حلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم يؤاخذ هذا الأعرابي بهذه الكلمة الغليظة التي لا ينبغي أن توجه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها الحكم بالقرائن لقول الراوي وهو أفقه منه. ومنها حسن الأدب مع الكبير لقول الرجل وأذلي، فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم أمام الكبير إلا بإذنه اللفظي أو العرفي أو الحالي. اللفظي أن يقول تكلم، العرفي أن يكون قد جرى به العرف، الحالي أن يعلم من حال الرجل الكبير أنه لا يهمه أن يتكلم الناس في مجلسه ولو كانوا أصغر منه. والناس في هذا المقام يختلفون، من الناس الكبراء من يكره أن يتكلم أحد بمجلسه إلا بإذن، وإذا تكلم أحد بمجلسه يسند الكلام إلى غيره تجده يتمعر وجهه ولا يرضى بهذا، وهذا ليس بطيب. اللهم إلا إذا كان هذا الرجل يتحدث بأمر ديني علمي شرعي، فهنا له الحق أن ينكر على هؤلاء الذين يتكلمون، لا سيما إذا كان الكلام بطلب من الجميع. ومن فوائد هذا الحديث أنه خطر، نعم، من فوائد هذا الحديث خطر الأجراء والخدم على الأهل، لأن هذا الأجير خادم في الواقع، وفي عهد من؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة، ومع ذلك لم تسلم امرأة من استأجره من عدوان هذا الأجير عليها. وقد يكون بغير عدوان، قد يكون زوجها قد تمادت به السن وهذا رجل شاب وأعجبها، نعم، وطلبته لنفسه لا ندري. ولهذا قالت امرأة العزيز لما أخرجت يوسف إلى النساء قالت إيش؟ هذا الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، فاستعصم، فصرحت بما لم تملك أن تسكت عليه. فالنساء كالرجال، كما أن الرجل يرغب المرأة الجميلة كذلك المرأة ترغب الرجل الجميل، وربما لا تملك نفسها إذا رأت الجميل أن تدعوه إليها، والعياذ بالله، إذا لم يكن إيمانها قويا. المهم نأخذ من هذا الحديث إيش؟ خاطر الخدم. إذا كان هذا الخطر وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة فما بالك في عهدنا. ومن فوائد هذا الحديث التصريح بما يستقبح ذكره لدعاء الحاجة لذلك، لقوله فزنى بامرأته، وكان يكفيه أن يقول فأتى امرأته أو وقع على امرأته أو ما أشبه ذلك، لكنه صرح لأن المقام يقتضي ذلك. ومن فوائد هذا الحديث ضرر الفتيا بلا علم، كذا؟ نعم، لأنها غيرت الحكم الشرعي، فأبرأت المرأة من الحد وجعلت الحد على الأجير رجما وليس كذلك. فالفتية بلا علم خطرها عظيم، ولهذا حرمها الله عز وجل وقرنها بالشرك به، فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن فوائد هذا الحديث فضل أهل العلم وأنهم في الأرض نور وهدى، لقوله فسألت أهل العلم فأخبروني بكذا وكذا. ومن فوائده جواز فتي المفضول مع وجود الفاضل، لأن الرجل استفتى أهل العلم وأفتوه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا موجودا، لكن يحتمل أن هذا الأعرابي خارج المدينة وأنه استفتى أهل العلم الذين عنده، وإذا كان الأمر كذلك بطلت هذه الفائدة، تبطل هذه الفائدة، أعرفتم؟ والقاعدة عند العلماء أنه إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل، نعم، سقط الاستعلال به. ولكن يقال هذه المسألة وهي افتاء المفضول مع وجود الفاضل واقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فما زالوا يفتون وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد عهده مع وجود من هو أفضل منه. لكن الكلام على أن الفتوى تكون بعلم. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه وقضائه، وأنه يسلك أقرب الطرق إلى إقناع المخاطئ بقوله: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. ومن فوائد الحديث جواز الإقسام وإن لم يستقسم إذا دعت الحاجة أو اقتضت المصلحة ذلك. يؤخذ من أي مكان؟ من حلف النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يستحلف، لأن المقام يقتضي ذلك حتى يقتنع الجميع. ومن فوائد الحديث جواز القسم بهذه الصيغة: والذي نفسي بيده. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبث مقام محمود وانتظر.
شيخ بارك الله فيك، ذكرتم بأن قسم النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد محلا، يعني ذلك أن رجل قد شده الله عز وجل، فهل كل قسمه صلى الله عليه وسلم هكذا يعني يجد محل؟ لأننا نجد أنه يقسم على أمور وبحضرة صحابة لا يتطرق لاحتمال إلى عدم تصديقه، يعني ليسوا من الأعراب، يعني كانوا من المهاجرين والأنصار، ومع ذلك يقسم. فهل يعني كل قسمه
هو لا يقسم إلا لمصلحة؟ لا يقسم إلا لمصلحة، لأن قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، أحد معانيها لا تكسر القسم.
فمن مصالحه يا شيخ
يعني
غير هذه، يعني
غير أنت أورد الذي قلت أنه ليس في مصلحة.
لا أنا ما أعرف
الأصل أنه لا يقسم إلا لمصلحة أو حاجة، هذا الأصل.
شيخ الدرس الجاي مراجعة.
أيه
مراجعة.
أي نعم، الدرس الجاي مراجعة في الحديث. طيب
بالنسبه للحديث،
هل عمل هذا الرجل هل يعني هو ما كان عبد؟
ما كان عبد عنده
رقيق؟ لا لا ما هو عبد. نعم
أجل.
ليس بعبد.
اذا كان عمل هذا الرجل عنده هل يجوز يعني في ذمه هذا ان يعمل رجل؟ هل يجوز هذا العمل لرجل؟ يعني هذا مؤكد أن الرجل كان يعمل في بيت هذا الرجل، يعني
ظاهر الحديث
أن الرجل كان يعمل في بيت هذا الرجل الذي
والعيد
الله وقع
عليه. هل كان يعمل في البيت فوقع عليه؟ ربما في البيت، ربما في راعي الغنم، راعي الإبل، الحائط.
نعم.
ما
نقول يعني لو هو راعي غنم كان يرعى في البستان أو
لا، يا المرأة تذهب معه تساعده على رعي الغنم في البر، ما عندهم أحد.
طيب شيخ يقول إجازة
أنت
العامل يجوز استعمال عامل رجل؟
إيش
يجوز استعمال الرجل، يعني يستعمل الرجل كعامل أجير؟
هي
يجوز،
ما في شك. موسى استأجره صاحب مدين. نعم
تدل بعض العلماء بقاعدة
أن
المحرم
لا يجب إلا
الواجب،
يجب
القتال، هل هذا القاعدة واضحة؟
إيه نعم.
هل يجب
القتال؟ إيه نعم. بعض العلماء استدل على أن القتال واجب بهذه الطريقة.
هل صح ذلك؟
نعم.
هل هذا سلم أن القتال واجب هذه القاعدة؟
هي قاعدة، لأن المحرم ما يستباح إلا بشيء نأخذ منه. نعم عبد الله.
ذلك
العمل
الأعرابي ما أفتوه به من قتل الولد، ماذا يصنع بعد ذلك؟
كيف؟
لو العمل الأعرابي ما أفتي به من فتي خطأ، بعد ذلك بدا يعني علم بالفتيه الصحيحه.
يضمنون فان قالوا تعمدنا قتله قتل، وان قالوا ما تعمدنا قتل لكن افتينا بهذا العلم فانهم يضمنون.
الوليده من اين مشتقه؟ لها سميت وليده.
نعم، لغه عربيه الولائد والوليده مفرده،
يعني اخذت
اسم مثل الامر،
اخذت الولاده يعني.
لا لا، ما عرفش ما بعرفش انه ولد، حتى الرقيقه اللي ما جت ما هي ام ولد تسمى وليده.
من فضلك اقلب الشريط.
اذا تنازع رجلان ثم ذهب الى القاضي فحكم لاحدهما، هل يجوز ان يذهب الى قاضي اخر؟
لا، ما يمكن. حتى لو ذهب الى قاضي اخر ما يمكن ينقض حكم القاضي الاول، ولهذا قال العلماء الباره الاتيه: ولا ينقض من حكم صالح للقضاء، يعني من حكم قاضي صالح للقضاء، إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده أي ما يعتقد الحاكم. يعني لا يمكن نقض حكم الحاكم إلا بواحد من هذه الأمور الأربعة: نص الكتاب أو نص السنة أو الإجماع القطعي أو ما يعتقده الحاكم. مثل أن نعلم من هذا الرجل يرى الحكم على خلاف ما حكم به للشخصين.
طيب الشيخ الآخرون الشيخ اللي يفتوا
من
الأعرابي، الرجل الآخر خصم الأعرابي يقول سألت أهل العلم فأذكروني على أني رجل.
نعم، إيه كيف؟
وهذا القول هذا نقل القول الأول.
إيه، لكن ما اعتمد، والقول الأول أيضا ما هو صالح للقضاء. الجهال يصلحون للقضاء ما مصحي. ثم هذا أيضا فتوى، الفتوى يجوز نقضها لكن حكم الحاكم لا يجوز نقضه، فيفرق بين الفتوى وبين حكم الحاكم، لأن حكم الحاكم لو أجزنا نقضه لفتت الأحكام، أما الفتوى فالمفتي لا يلزم. نعم.
ما المقصود من قول كل واحد منهما أقضي لنا بكتاب الله؟
نعم،
المقصود.
أما الأول فلأنه لما سأل اللي هو الأعرابي، تعرف الأعرابي عنده جفاء. الثاني لما سأل أراد أن يطمئن، وكذلك يطمئن الإعراب بأن المقصود الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. نعم، تمت الخمسة
شيخ. هذه الصيغة من
الصيغة
قبل الأذان.
نعم
شيخ،
هذه الصيغة. طيب ورا ما تكلمت، ترى شوفوا إذا ضاعت الخمس عليكم قبل الأذان ترى ضاعت.
لا شيخ، نود
نرجع
الشرع.
نعم، ما كملنا الدرس الشيخ. نعم
شيخ، هذه صيغة من القصر: والذي نفسي بيده.
نعم،
بعض العلماء يقول بيده أي بملكه وتصرفه.
إيش
يقول؟ أي بملكه وتصرفه.
نعم،
فهذا يعتبر من الذين يؤولون الصفات.
لا لا، هذا صحيح، مثل تبارك الذي بيده الملك، لأنه ليس قبضته، ليس قبضة الله عز وجل. نعم،
لماذا ما أدخلنا حد المبتدأ في أسباب الحدود؟ هل أنه مشروع؟ يعني ما الأمر الذي أخرج حد المبتدأ من ضرب؟
ما سمعتم؟ أرجع للشريط تكلمنا عليه الليلة هذه.
لكن أقول ما الأمر الذي كان يعني مخرج لحد القتل عن الحدود مع العلم أنه مشروع؟
ما هو مشروع بارك الله، مو حتم. الحد حتم، وقتل المرتد ليس حتما، لو تاب المرتد ولو بين يدي القاضي ارتفع عن الحكم.
والحديد المسروق
وهو
ثلاثة، يعني تستباح دماؤه.
نعم، تستباح دماؤه لا شك، لكنه ليس واجبا. فرق بين أنه يحل قتله ويجب قتله.
مقدسين فاقتلوا.
نعم، يعني معناها الإباحة، ولا لو 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 تاب تاب الله عليه. وقد علمت فيما سبق البحث في من تقبل توبة ومن لا تقبل. وين ما هو موجود؟ الثالث سامح عباس، رجل أجريت له عملية جراحية وهي الناصور، فينزل منه أحيانا قطرات دم يسيرة، فهل هذه القطرات تنقض الوضوء؟ وهل يلزم غسل الثياب لكل صلاة؟ ناصور ولا باسور؟
سألني من نون
ناصور. إيه من داخل ولا من برا؟
هو قال لي بجوار فتحة الشرب.
ها؟
قال لي بجوار فتحة الشرب.
إيش؟
بجوار الضبط.
إيه بجوار يعني ما برا.
ما علمت هل داخل أو خارج؟
اللي بجواره ما هو فيه
خارج.
هذا لا يضر، لو خرج منه دم فإنه لا ينقض الوضوء ولا يجب غسل الثوب منه إذا كان يسيرا، وإذا كان كثيرا فجمهور العلماء على وجوب غسله، ولا دليل على نجاسة دم الآدمي إلا ما خرج من السبيلين.
أقول هذا النسور يتصل بالشرج من الداخل، هو فتحة بعيدة على الجبر، لكن هو قناة بين الفتحة وبين الشرج.
أي لكن ما لكن الدم اللي يخرج من برا.
لا هو من الداخل، يعني هي قناة بين الشرج إلى الخارج فتحة أخرى بجانب الجبر.
المهم اللي يخرج، هل يخرج من برا ولا من داخل؟
كيف من برا؟
الدم هذا منين يخرج؟
يخرج من مجرى الأنف.
طيب لكن يبرز.
يقول يلوث الثياب صحيح؟
إيه لكن يبرز منين؟ من الجرح الخارجي.
إيه من الجرح ومن داخل كذا وكذا.
لا اللي من داخل غير اللي من خارج. إذا كان من داخل فهو ينقض الوضوء، يعني مثلا من داخل الدبر يسيل هذا الدم. ويخرج
افرازات الشيخ مو لازم دم
او افرازات، المهم ان اللي يخرج من الدبر من داخل هذا ينقض الوضوء ونجس، واما اللي من خارج ولو كان له اصل او جرثومه من داخل ما يضر، كلام على فتحته من خارج هي اللي عليها الحكم. درس جديد. والله وسلم على نبينا محمد. قال اخوكم وهو يقرا ان اعمن كانت له، صحيح هذا؟ لا يا ابن داود.
لا ليس صحيح. لان ممنوع من الصرف.
ما المانع؟
وزن افعل ولا الوصفيه.
كيف؟
لان على وزن الفعل اعمى.
اي
والوصفيه
يعني المانع هما الصرف، الوصفيه وزن
الفعل.
وزن الفعل. طيب ومثله اعرج واعشى واعور، كل هذه المانع هما الصرف الوصفيه وزن الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كيف نجمع عبد المنان بين قوله وان على اهل الماشيه ما اصابت ماشيتهم بالليل وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العجماء جبار؟
هذه حاله استثنائيه.
كيف حاله استثنائيه؟ كيف نجمع
حديث البغاء على
اي
هذا وإنما على أهل ماشية ما صابت
ماشية. طيب والعجماء جبار يعني هدر، والعجماء البهيمة لأنها لا تتكلم.
هذه قال بعض العلماء الناس تستثنى من القاعدة.
وقال آخرون خزري
حديث العجماء الجبار عام.
نعم.
مخصص بحديث البراء بن عازب وأن على أهل ماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل.
نعم. في وجه آخر. نعم.
قادر على أن يردها عن كتبه، ولم يردها ضم، وإن لم يقدر لم يضم.
غير هذا.
الجمع أن النهي غير الحوائج من الأموال الأخرى.
هذا العام والخاص. جملة معترضة. البطارية. نعم. اي نعم.
قالوا انه اذا تعمد يعني ان يقرب ماشيته
لا هذا في الليل هذا.
يكون الاجواء جبار فيما ليس له صاحب.
نعم. يعني فيما لا يمكن صاحبها ضبطه. أما هذا فالتفريط من صاحبها. تمام. هذا وجه آخر. طيب رجل جعل يستمع إلى البيت من داخل فحذبته بحصات فجرحت أذنه، ما تقول في هذا؟
عليه الضمان.
طيب، ما يقاس هذا على النظر؟ ما الفرق؟
لأن النظر يعني كشف العورات يعني أقوى وأكثر.
نعم تمام صحيح. ولأن الأصل الضمان لكن كورف في مسألة البصر لوجود الحديث الذي فيه. لو أنه أبى أن يذهب، عبيد الله يستمع وأقول يا ابن الحلال انصرف، مالك حق تتسمع، لكن كلما قلت له ذلك ألصق أذنه بالباب، فما تقول؟ إذا لم يندفع إلا بوخزه بعصا أبى أن أبى. وش الطريقة؟ ما هي الطريقة؟ يريد أن أسمع، يقول أريد أن أسمع.
إذا ما
مش سوي ما أقدر. وش يسويها الآن؟ افرض انه هذا في بيتك، انسان وضع الأذن على شق الباب وجعل يستمع، وانت تقول من حلال هذا ما يجوز، ومن تسمع قوما وهم له كارهون صب في أذنه الآن كما القيامة، ولكنه أبى. ما عندنا تلفون والمسؤولين أين هم؟ نعم
يضرب.
ما تقولون؟ صحيح. لأن عندنا كل معتدي فإنه يدافع بالتي هي أسهل. نعم حتى عندك واضح. طيب ما تقول في قول معاذ رضي الله عنه لا أجلس حتى أقتل قضاء الله ورسوله؟ يلا عقيل، ما معنى هنا قضاء الله ورسوله؟ هل هو القضاء القدري أو الشرعي؟ الشرعي. الشرعي. هل يأتي القضاء بمعنى القاضي الشرعي مثل؟ قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب لماذا لا يمكن أن يكون المراد بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه القضاء الكوني؟
لأنه وجد من الناس.
لو كان القضاء الكوني لعبده جميع الناس. طيب هل يمكن أن تأتي لنا بمثال للقضاء الكوني؟ نعم. يحكم، هذه يحكم ند القضاء. نعم نعم. في سورة الإسراء. نعم.
فإذا جاء
نعم. طيب
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب
لتفسدن في الأرض مرتين. نعم أحسنت. لماذا لا يكون القضاء هنا قضاء شرعيا؟ عقيل.
إن نفذ جبرا ليس يعني تبعا
لخاطري. لا لا لا.
قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب
لتفسدن في الأرض. أنا فاهم أنهم أفسدوا، لكن لماذا لا يكون القضاء هنا قضاء شرعيا؟
لأنه لا يتعلق فيما يحب الله وما لا يحب.
صحيح، لأن لا يمكن أن يقضي الله تعالى شرعا بالفساد في الأرض، بل الله يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسألون في الأرض فسادا أن يقصر. بارك الله فيك. طيب أم الولد يا خالد من هي؟
أم الولد هي الأمة.
الأمة التي
التي
تزوجها سيدها
التي أتى منها بولد وهي في ملك
يديه. كيف أتى منها بولد؟ هو يجيب الولد هو؟
هي أتت منها بولد. هي
أتت منها
بولد وهي في ملك
اليمين
لا نكاح
زواج.
وأنت
زوجها؟
لا يجوز.
كيف؟
لا يجوز الزواج.
ليش؟
لأنه لا يرد العقد الـ 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 الأضعف على الأقوى. يعني عقد الملك أقوى.
صحيح. تمام. طيب المهم هي التي أتت من سيدها بولد. متى تكون أم ولد؟ هي كل أي ولد تضعه ولا من نفخت فيه الروح ولا؟
نعم. الولد الذي نفخ فيه الروح.
الذي نفخت فيه الروح. كأن جارك يريد أن يخاد.
الولد الذي تبين فيه خلق الإنسان.
نعم. الولد الذي تبين فيه خلق الإنسان صح. إذن أم الولد هي من أتت بإيش؟ من سيدها بولد تبين فيه خلق الإنسان، فإذا وضعت هذا فهي أم ولد ولها أحكام معروفة. لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعض الفحل بن داود؟
لأن الشيخ رجل فعض أخاه نزع
ثنيته. لكن لماذا قال كما يعض الفحل؟ لماذا لم يقتصر على قوله يعض أحدكم أخاه؟
للتشميع يا شيخ، ان هذا
يعني تقبيح.
نعم.
والتشنيع.
نعم.
كذا.
نعم.
هذا يسميه العلماء البلاغه التشبيه، الغرض منه التقبيح. نعم. طيب احسن. اذن هذا يدلنا على فائده ذكرناها اثناء هذا الشرح هذا الحديث اعم مما وردت فيه. ما هي؟ يلا بن داود.
الشيخ انه لا يليق بالمسلم ان اقول لا يليق بالمسلم ان يفعل في اخيه شيء يؤذيه.
لا سلام. نعم سلمي. نعم.
كل ما وصف الرسول الله عز وجل او وصف الرسول صلى الله عليه وسلم احد بانه مثل الحيوان فهذا على وجه التقبيح.
يعني لا يليق بالانسان ان يتشبه بإيش؟ بالحيوان. تمام. نأخذ بحث على درس الجديد وهو كتاب الحدود. بندر، ما المراد بالحدود هنا؟ نعم، عقوبة مقدرة. عقوبة مقدرة شرعا على فعل المعصية. لإيش؟ طيب، لتكون ردعا عن الفعل وكفارة للفاعل. أحسن. هل إقامة الحدود عبد الرزاق، هل إقامة الحدود فرض أو سنة؟ فرض. ما الدليل؟ دليل خالد من القرآن والسنة.
طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه لما شفع في شأن المخزومية وقال تشفع في حد من حدود الله.
نعم.
وهذا يدل على
صحيح. وقال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. طيب هذه من السنة من القرآن؟
ما يحفظ
ما تحفظ. طيب
قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها.
خطأ. هذه محارم ما أوجبه. هذه ما أوجبه. نعم.
قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وهذا من حدود الله. هذا حدود، هذا حد.
وغير
ومن السنة
من القرآن. نعم.
الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة.
اي كمل.
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
تمام. هذه واضحة جدا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ما جلده، هذا أمر في الجلد. ولا تأخذكم بهما رأفة، نهي عن الرأفة بهما. ثم قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل ذلك على أن تنفيذ الحدود من منين؟ من الإيمان. طيب، ما هو الزنا شرعا؟ من آدم. طيب، في حديث أبي هريرة الذي صدر به المؤلف هذا الباب قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. ما معنى العسيف يا عبد الرحمن؟
أجير.
طيب، وما معنى قوله فاقضي بيننا بكتاب الله؟ محجوب. اقضي ايش معناه؟ احكم بيننا بكتاب الله. هل هذا القول لائق في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
فاقضي بيننا، ولا قول فاقضي بيننا؟
نعم، بكتاب الله.
ليس لائق.
هذا اللي قلنا،
يعني قلت ما ليس لائق ان هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فقضي بيننا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي الا بكتاب الله.
لكن انا قلت انه ليس بلائق.
لا، ما قلت ليس بلائق، ولكن قلتم لا غير، يعني هذا يعني الخطاب ما هو بنفس الوضع اللي يقال فيه، ولكن يعني هو ما هو لائق لجهل من الرجل الطالب.
لكن نحن قلنا في هذا الحديث شيء غير لائق، لكن هل هي في هذه الكلمه ولا في كلمه اخرى؟
هو في كلمة أخرى يا شيخ، لكن
ما
علمت والله تعالى أعلم، يعني فقط بيننا بكتاب الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي إلا بكتاب الله.
طيب، خالد.
قول الرجل أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله.
أحسن، لأن الرسول ما يحتاج يناشد أن يقضي بكتاب الله، هو سيقضي بكتاب الله بدون مناشدة. أظن آخر ما وقفنا عليه في الفوائد ها؟ لا لا، سؤال العالم غير، العالم قد يزل وفيخطئ بغير قصد، وقد يخطئ بقصد، فالعالم له معصوم من الجهل وليس معصوما من سوء الإرادة أيضا، بعض العلماء يكون عنده هوى. نعم. طيب، ناخذ الفوائد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن آخر ما وقفنا عليه والذي نفسي بيده. نعم، أي نعم، وجواز الإقسام بهذا القسم والذي نفسي بيده ذكرناه، وذكرنا الحكمة في ذلك. الحكمة في ذلك هو أن الإنسان، من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى الحكمة في القسم بهذا الصيغة، وهو أن الإنسان يتذكر أنه سيموت وأن نفسه بيد من؟ بيد الله، ليست بيده هو بل هي بيد الله. من فوائد الحديث أنه ينبغي الإقسام ويشرع من أجل طمأنينة المخاطب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم ليطمئن المخاطب، فإن المخاطب قال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فكان من المستحسن والمشروع أن يقسم له من أجل أن يطمئن. وعلماء البلاغة يقولون المخاطب له ثلاث حالات: مبتدأ ومتشكك، يعني خالي الذهن ومتشكك ومنكر. الذي تخاطبه أنت له ثلاث حالات: إما أن يكون خالي الذهن أو متشكك أو منكر. فإن كان خالي الذهن فإنه لا يحسن أن تؤكد الكلام له بقسم ولا غير، لأن خالي الذهن سوف يصدق. إلا إذا كان المخبر به أمرا هاما يحتاج تثبيته إلى تثبيت فلا بأس. والثاني المتردد يحسن أن تقسم له أو أن تؤكد الكلام بأي مؤكد آخر. متردد وش من أجله؟ ها؟ نعم، من أجل زوال التردد الذي في نفسه. والثالث منكر يجب أن يؤكد له، يعني البلاغة تقتضي وجوب التأكيد له حتى يزول إنكاره. في هذا الحديث من أي الأقسام الثلاثة المخاطب؟ الثاني ما أظنه ينكر أن الرسول يقضي بالحق. نعم، من فوائد هذا الحديث أن ما جاءت به السنة فهو من كتاب الله، لقوله لأقضين بينكما بكتاب الله ثم قضى بما لم نجده بعينه في القرآن. وإن كان القرآن يتضمن على سبيل العموم ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن من قبض مالا بغير حق وجب رده على صاحبه. كل من قبض مالا بغير حق وجب عليه رده إلى صاحبه. من أين يؤخذ؟ من قوله الوليدة والغنم رد عليك، هذا خبر بمعنى الإلزام أي مردودة عليك. فكل من قبض مالا بغير حق وجب عليه رده إلى صاحبه، إلا أنه يستثنى إذا كان هذا المقبوض. الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والطريقة. نعم
يا شيخ، إذا
أتى
الله
إذا
علمت برجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم هل أقتله بنفسي أم يرجع الأمر إلى الوالي؟
لا، يرجع الأمر إلى الوالي. إذا علمت بشخص يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارفع أمره إلى الوالي.
وإذا كان عبدا
إذا كان عبدا فهو عند بعض العلماء يجوز أن تقتله، لكن لاحظ أن الأعمى هذا كان ينهاها ولا تنتهي، يعني ليس بمجرد ما تسمع السب تقتله. نعم.
على
إيش؟
وعلى ثم قال فإن اعترفت فرجمها. هنا طلب الاعتراف.
ما وصلنا هذا إلى الآن، نحن الآن في سياق الفوائد، انتظر إن شاء الله. بن داود.
شيخ، أمر الماشية هل ترجع على الأرض مطلقا؟ لأن في بعض البلاد الإنسان يكون له أكثر من أرض متفرقة، إذا كلفناه بأن يحرس أرضه في النهار يعني يريد له 10 عمال مثلا.
نعم.
ولا يفي ولا تفي.
معلوم يأتي عشرة عمال، فإن لم يفوا فبـ20 عاملا، لأنه كلما كثرت الأراضي كثر الدخل.
يا شيخ ما يكفي، لأن عندنا يزرعون.
ما يخالف.
ما يكفي يا شيخ.
20
لأن شيخ مثلا قطعة مثل المسجد هذا.
إيه نعم.
هذا كل الذي تأتي به مثلا لو قدر في السنة تأتي 2000 ريال أو 5000.
طيب.
لكن الذي يشتغل عنده ما يكفي هذا. 3 أشهر لمدة
أن خليها وقف لله تأكلها الغنم والإبل ويستريح.
يا شيخ هذا يعني ما ترجع شكل الأرض هذا.
ها؟
ما يرجع للأرض
لأننا. هو يقول ذكرنا أن بعض العلماء استثنى ما إذا أرسلها أي صاحبها بقرب ما تتلفه.
ولازم كذا يا شيخ لأن الأرض.
إحنا بحثنا في هذا، قلنا هل يرجع في هذا العرف لو فرضنا أن الناس انعكس الأمر. وصاروا يحفظون مواشيهم بالنهار ويطلقونها في الليل. بحثنا في هذا. نعم.
قلنا أن الارتداد عن دين الإسلام ليس من الحدود.
إلا واحد. وهو سب الرسول. لا بد من القتل فيه.
وعرفنا أيضا.
لتكون كفارة صاحبها وردعا لا له ولا غيره، ردعا عن الفعل وكفارة للفاعل.
ما هو مانع؟
ها؟
تحريك ما هو مانع؟
ما هو مانع
يدخل تحت الارتداد.
ارتداد؟ ليش؟
ما هي عقوبة؟
بلى
الفعل معصية،
لكن ما هو مثل الحد، لأن الحد لا بد من إقامته إذا وصل إلى الإمام، والردة إذا وصلت إلى الإمام وتاب ترك.
يستثنى إذا الارتداد،
الارتداد أصلا واجب الارتداد مو على عشان أنه حد، لو كان حدا لوجب ولو بلغ السلطان.
إنسان ليش كان عندي تعريف الحد مو مانع؟
لا مانع
يدخل تحت الارتداد.
كيف؟ ما دمنا قلنا عقوبة مقدرة شرعا في معصية، الآن مبهم الحدود معدودة ما هي محدودة. الزنا والقذف والسرقة وقطاع الطريق محدودة. نعم. إيش؟ شرب الخمر ما رجحنا أنه تعزير. نعم. بالدين. كنا نتكلم في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما على فوائده. وهي نحن تكلمنا على فوائد الحديث فيما سبق حتى وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوليدة والغنم رد عليه، وقلنا من فوائد هذه الجملة أن من قبض مالا بغير حق وجب عليه رده إلى صاحبه. فإن قيل فأين فمن أين نعلم أنه بحق أو لا؟ قلنا بعرضه على الكتاب والسنة، فإذا كان الكتاب والسنة يجيزان له ذلك فهو بحق وإلا فلا. ويرد على هذا السؤال أيضا وهو إذا لم يعلم صاحبه فماذا يصنع؟ نقول إذا لم يعلم صاحبه ولا ورثته فإنه يتصدق به عمن هو له، ولا نقول عن صاحبه، نقول عمن هو له، لأنه من الجائز أن يكون صاحبه قد مات وانتقل إلى ورثته فيقول عمن هو له. ويرد على هذا أيضا سؤال آخر، هل إذا تصدق به عن صاحبه يبقى حق صاحبه في الآخرة لقاء ما حال بينه وبين ملكه؟ وهل إذا دفعه إلى الورثة أيضا يسقط حق المورث أو لا؟ الذي يظهر من عمومات الأدلة في أن من تاب تاب الله عليه أنه يسقط حق صاحب المال ولو حال بينه وبينه هذه المدة، ويتحمل الله سبحانه وتعالى عن لصاحب ذلك المال يتحمل له ما يكون مقابل ظلمه في هذه المسألة. ويرد على هذا إذا أخذه بغير حق شرعي ولكن صاحبه قد أخذ مقابله، قد أخذ مقابله مثل مهر البغي، حلوان الكاهن، وثمن الكلب وما أشبه ذلك، فهل يرده لصاحبه الذي أخذه منه؟ كرجل، كامرأة زنى بها رجل بأجرة ولما فرغ من الفعل قال إن مهر البغي خبيث وحرام وليس لك عليه شيء، فهل نلزمه أن يدفع ذلك إلى المرأة التي زنى بها أم ماذا؟ نقول لا يمكن أن يرده إلى المرأة، يعني لا يمكن أن يعطيه المرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث. طيب هل نقول يبقيه له؟ إن قلنا بذلك فهو مشكل، لأننا في هذه الحال جمعنا له بين العوض والمعوض، لأنه نال شهوته بالزنا، ثم نقول المال الذي اتفقت أنت والزاني عليه يكون لك مشكلة، نقول جمعنا له بين العوض والمعوض، ثم ربما يكون في ذلك تشجيع للزنات أن يفعلوا هذا مع البغايا، ثم يقول نحن لا نعطيكم تلك الأجرة لأنها خبيثة. فما هو الجواب؟ الجواب أن نأخذ من هذه الأجرة التي اتفق هو والبغي عليها ونجعلها في بيت المال، وهذا أحسن الأقوال وأصحها وأعدلها، حتى لا نجمع لهذا بين العوض وإيش والمعوض. فإن قال قائل يكون في هذا تضيع حق المرأة، فالجواب أن المرأة ليس لها حق في هذا، لأن هذا عوض عن فعل محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الزاني إذا لم يكن متزوجا فحده جلد 100 وتغريب عام، وسبق لنا صفة الجلد أنه يكون بإيش؟ بصوت لا جديد ولا خلق، وأنه يتقى في ذلك الرأس والفرج والمقاتل، لأن المقصود تعذيبه لا إهلاكه. ومن فوائد هذا الحديث أن الحكم عام في الأحرار والعبيد، ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لكن يخص الإماء من هذا العموم بقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي أن الإماء يجلدن كم؟ 50 جلدة. أما التغريب فقيل يغرب الزانية المملوك، وقيل لا يغرب، فمن قال يغرب أخذ بالعموم، ومن قال لا يغرب قال لأن في ذلك تفويتا لحق سيده فتلحظ الجناية غيره، ولكن الصحيح أنه يغرب، وكون ذلك تفويتا على سيده نظيره ما لو جنى هذا العبد على أحد، لو جنى على هذا العبد على أحد بما يوجب قصاصا أو مالا، فهل يؤخذ من سيده أو لا؟ عجيب، يؤخذ إذا كان قصاصا، قتل العبد ولو كان مملوكا ولو فات على سيده. إذا جنى جناية توجب المال قلنا للسيد إما أن تدفع الجناية، وإما أن تدفع العبد عوضا عنها، وإما أن يباع العبد ويؤخذ ثمنه ويجعل في الجناية. واضح؟ طيب، بقي النظر، هل نقيس العبد على الأمة في تنصيف العذاب؟ أما الذين يمنعون من القياس كالظاهرية فيقولون لا قياس، القياس ممنوع، وأما الذين يثبتون القياس فإنهم يقيسون العبد على الأمة ويقولون إنه يتنصف على العبد، ولكن قد يعارض معارض في هذا القياس، ووجه المعارضة أن من شرط القياس مساواة إيش؟ الفرع للأصل في العلة، والفرع هنا لا يساوي الأصل، وذلك لأن الإماء نساء مغلوبات على أمرهن، فربما يخدعن وربما يهددن وربما يكرهن أسادهن، مع أنه مع الإكراه لا لا ليس هناك حد، بخلاف الرجل، وحينئذ يمتنع القياس، فيقال إذا زنى العبد يجلد كم؟ على منع القياس يجلد 100 ويغرب عاما. وإذا زنت الأمة فإنها بنص القرآن تجلد 50 جلدة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إثبات الحدود وفي إقامة الحدود، يعني أنه يجوز الإمام أن يوكل شخصا في إثبات الحد وفي إقامة الحد، لقوله واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إن اعترفت هذا إثبات الحق، إثبات الحد، فارجمها هذا إقامة الحد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من تعيين الوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ليغدو أحدكم إلى امرأتها، بل قال أغدو يا أنيس، فلا بد من تعيين الوكيل لا سيما في هذه الأمور الخطيرة. ولا يكفي المبهم، لا يكفي أن يقول مثل الإمام لمن حوله أو لأحد رجاجيله اذهب ليذهب أحدكم وليستثبت، لا بد من التعيين. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تقبل دعوى الغير على الغير، أو لا يقبل إقرار الغير على الغير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل قول الرجل فزنى بامرأته، بل قال أغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. ومن فوائده أن القذف في مقام المحاكمة قبل ثبوت البراءة ليس فيه حد. من أين يؤخذ؟ من أن الرجل قال فزنى بامرأته ولم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار، وأنه إذا أقر مرة واحدة ثبت الفعل. من أين يؤخذ؟ من قوله فاعترفت، والفعل يدل على الإطلاق، فهو غير مقيد بعدد، ولو كان العدد واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا الرجل لم يعود إلى الرسول إلا وقد نفذ إيش؟ الحد. فيكون في هذا دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من ذهب إلى هذا الحديث وقال إنه لا يشترط الإقرار، لا يشترط تكرار الإقرار، ومنهم من قال إنه يشترط، وحمل هذا المطلق على المقيد، وذلك في حديث ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقر أنه زنى فأعرض عنه إلى الوجه الثاني، فجاء من الوجه الثاني وقال إنه زنى فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه 4 مرات، وحينئذ استثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل، قال أبيك جنون؟ قال لا، فأرسل إلى أهله وذويه يسألهم هل الرجل صاحي أو غير عاقل. وفي بعض الروايات أنه أمر شخصا يستنكهه، يعني يشمه لعله سكران من شرب الخمر، وكل هذا لم يكن مجنونا ولا سكرانا، بل هو عاقل. لكن لماذا لم يقيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد إلا بعد التكرار. أما على القول بأنه شرط فالأمر ظاهر، لأنه لا يتم الحكم إلا بإيش؟ إلا بالتكرار. وأما على القول الثاني فأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تردد في صحة إقرار هذا الرجل، بدليل أنه سأله أبك جنون، ثم سأله كيف زنا به أيضا، حتى قال له أنكتها؟ قال نعم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنده الأمر وتردد فيه. والقول الصحيح أنه لا يشترط في الإقرار التكرار، لأن الله تعالى سمى
أيها الإخوة الشهادة في ختام هذه
والشهادة
المادة
لا يشترط فيها.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880.